أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كما تعلمون كان الكلام في مسألة أو في شرطية القدرة على التسليم، وانتهينا من المسألة، يعني مسألة اشتراط القدرة على التسليم باحثناها وذكرنا الأدلة وذكرنا بعض الفروع وانتهى الأمر. الآن يريد يدخل في مسألة متفرعة من مسألة شرطية القدرة على التسليم، وهي مسألة بيع العبد الآبق. وهذه المسألة في واقع الحال لها فرعان: بيع العبد الآبق منفردا هذا فرع، وبيع العبد الآبق بضميمة مع الضميمة هذا فرع آخر. يعني مرة أبيع العبد الآبق وحده، بعتك عبدا آبقا بمئة دينار هذا الفرع الأول، ومرة بعتك عبدا آبقا بضميمة هذه الدابة بألف دينار هذا سموه بيع العبد الآبق بضميمة. الفرع الأول ناخذ إن شاء الله عز وجل، والفرع الثاني كذلك. إذن وصل من الكلام إلى الفرع الأول. قال: مسألة. وهذه المسألة متفرعة، عليكم السلام، وهذه المسألة متفرعة من اشتراط القدرة في التسليم، والمسألة هي بيع العبد الآبق منفردا. إذا تعطيها عنوان هذا هو العنوان: بيع العبد الآبق منفردا. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: لا يجوز بيع الآبق منفردا على المشهور بين علمائنا كما في التذكرة. أول نقطة يريد يثبتها أن هذا الحكم هو حكم المشهور، ثم يريد أن يرتقي من الشهرة إلى الإجماع، لذلك قال: بل إجماعا كما عن الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله، والغنية للسيد ابن زهرة الحلبي رحمه الله، والرياض للسيد صاحب الرياض رحمه الله، وبلا خلاف، وبلا خلاف يعني هم إجماع، كما عن كشف الرموز للفاضل الآبي رحمه الله، لأنه إلى آخره. الحد الآن شو صار عندنا؟ صار عندنا عدم جواز بيع الآبق هو المشهور، بل هناك إجماع، بل هناك عدم خلاف في أن بيع العبد الآبق باطل. السؤال الجديد: لماذا باطل؟ ما هو الدليل على البطلان؟ ما هو وجه البطلان؟ قال: لأنه، يعني لأن بيع العبد الآبق مع اليأس عن الظفر بمنزلة التالب، ومع احتماله، يعني ومع احتمال الظفر، بيع غرر منفي إجماعا نصا وفتوى إلى آخره. يقول: هل تعلمون لماذا بيع العبد الآبق باطل؟ إجماعا باطل، بلا خلاف باطل، أفتى المشهور بأنه باطل، هل تعلمون لماذا؟ نقول: لماذا؟ يقول قبل أن أجيب أسأل سؤال. هذا العبد الآبق أكو احتمال نظفر به أو لا يوجد احتمال؟ مرة أكو احتمال أن نظفر به، لأنه أبقى عندما هرب المنطقة محدودة، أكو احتمال نظفر به، ومرة ما أكو احتمال نظفر به، فإن بلدتنا حدودية مع بلاد الحرب، وهو حرب وهو كافر، فأكو احتمال بنسبة 99% أنه عبر الحدود وذهب إلى بلاد الحرب، وماكو بيننا وبينهم اتفاقيات إرجاع من؟ إرجاع العبيد الآبقين، فلا يوجد احتمال أننا نظفر به. فقال جيد، إذن العبد الآبق ينقسم إلى قسمين: عبد من المحتمل أن نجده، وعبد لا احتمال في إيجاده. راح الآن، هل تريدون أن تعلموا لماذا بيع العبد الآبق باطل؟ راح أجاوبكم حسب الصورتين. صار عندنا صورتين، إذن عندنا دليلين. الصورة الأولى: عبد أبق ولا يمكن أن نظفر به. واضح الجواب، لا يبلي بيعه باطل، لأنه بمنزلة التالف، إذا خرج ولن يعود، حسب الظن القوي، حسب الاحتمال القوي، حسب الوثوق، حسب الاطمئنان. اذا انت تشتري شيئا تالفا في مقام التالف، هل يجوز ان يشتري الانسان شيئا تالفا؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه سوف يدفع ثمن مقابل لا شيء. والقرآن الكريم يقول: ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن العبد الآبق الذي لا احتمال أن يرجع، راح لا احتمال أن يرجع، بيعه باطل لأنه في مقام التالف، كمن اشترى شيئا تالفا بيعه وشراؤه باطل، كذلك من اشترى عبدا آبقا لا يعود كأنما اشترى شيئا تالفا. الفرع الثاني: عبد آبق ولكن اكو احتمال يرجع، عندنا صكوك، عندنا وثائق تدل على اننا نملكه، وعندنا اتفاقيات مع المدن المجاورة، يعني اكو احتمال يوجد 60% 70% يرجع، يلقى عليه القبض ويعود، اكو احتمال العودة. هذا يجوز بيعه لو ما يجوز بيعه؟ قال: ايضا لا يجوز بيعه، يعني لا يجوز يعني لا يصح، ايضا لا يصح بيعه. لماذا؟ قال: لانه بيع غرري، لانه بيع غرري، وبيع الغرر مرفوض نصا، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر إجماعا، شهرة، فتوى، إن البيع الغرري ليس صحيح وباطل. إذن الخلاصة ما هي؟ الخلاصة هكذا، خلاصة القول، خلاصة الكلام، هكذا يقال: لا يصح بيع العبد الآبق، فإن كان لا يحتمل رجوعه فلا يصح بيعه، لأنه كبيع التالف، وإن احتمل رجوعه فلا يصح بيعه، لأنه بيع غرار. لذلك قال: لأنه مع اليأس عن الظفر بمنزلة التالف، ومع احتماله يعني ومع احتمال الظفر احتمال رجوعه بيع غرر بيع الغرر من في اجماعا نصا فتوى اجماع بين الفقهاء نص رواية عن النبي صلى الله عليه وآله فتوى هذه فتاوى الفقهاء أمامك تستطيع أن تراجع الفتاوى وتنظر فيها بس الحد الآن صار عندنا معلوم حد الآن صار عندنا معلوم أن بيع العبد الآبق منفردا صحيح لو باطل باطل خلافا لما حكاه العلامة رحمه الله في التذكرة عن بعض علمائنا القدماء ولعله الشيخ الإسكافي رحمه الله حيث إن المحكي عنه المحكي والمنقول عن الشيخ الإسكافي رحمه الله أنه لا يجوز أن يشتري الآبق وحده هذا مثل كلامنا لا يجوز أن يباع الآبق لا يجوز أن يشترى الآبق وحده يعني شنو وحده منفردا في هذا كلامنا إذن أين خلافه إلا شوف استثناء انظر إلى الاستثناء إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري هذا واحد أو يضمنه البائع هذا اثنين انتهى الشيخ الإسكافي رحمه الله قال أنتم أيها المشهور تحكمون ببطلان بيع العبد الآبق منفردا بالجملة يعني موجبة كلية بالجملة العبد الآبق لا يباع منفردا سواء احتملنا الظفر به او احتملنا عدم الظفر به اما انا الاسكافي يتكلم رحمه الله يقول اما انا فارى ان هذا العبد الآبق اذا احتملنا الظفر به فبيعه صحيح عبر هو عن هذا المعنى هكذا عبر قال بحيث يقدر عليه المشتري يعني المشتري عند احتمال بأنه يقدر أن يأتي بالعبد الآبق حال البيع حال البيع العبد آبق ما موجود هارب أكو احتمال يموت أكو احتمال يخرج إلى بلاد الحرب فلا نستطيع أن نسترجعه ولكن المشتري حسب علمه يقدر عليه يقول الشيخ الإسكافي رحمه الله لا مانع لا مانع أن نبيع العبد الآبق لمشتري عليكم السلام يقدر عليه وبعد شنو عندي عندي لا مانع أن يباع العبد الآبق إذا ضمن البائع تسليما هو الآن آبق العبد الآن آبق ما موجود شارد بس البائع ما بقى أنا أضمن لكم أن أسلم العبد إليه مع الضمان يقول مع هاتين الصورتين يجوز بيع العبد الآبق منفردا ها منفردا حيث إن المحكي عن الشيخ الإسكافي رحمه الله أنه لا يجوز أن يشترى الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمنه البائع انتهى عليكم السلام بعد عندنا خلاف بل عندنا بعد خلاف يا خلاف خلاف الفاضل القطيفي رحمه الله الذي ماذا حكم تذكرون ماذا حكمه قال شرطية القدرة على التسليم لا أصل لها نفى شرطية القدرة على التسليم ومسألة عدم جواز بيع العبد الآبق منين متفرعة عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا متفرعا من شرطية القدرة على التسليم. فإذا نفينا شرطية القدرة على التسليم فقد نفينا عدم جواز بيع العبد الآبق. وقد تقدم عن الفاضل القطيفي رحمه الله في إيضاح النافع منع اشتراط القدرة على التسليم، وقد عرفت ضعفه، هذا القول ضعيف. جيد، شنو صار عندنا لحد الآن؟ الخلاصة، هل يجوز بيع العبد الآبق منفردا؟ الحمد لله، الجواب كلا، أثابكم الله جميعا، الجواب كلا إجماعا وشهرة. الحمد لله، أثابكم الله جميعا، بالإجماع وبالشهرة كلا، هذا واحد. هل هناك خلاف في المسألة؟ قالوا بلى. شكرا. هناك خلاف للشيخ الإسكافي رحمه الله، جوز في بعض الصور. هل هناك خلاف آخر في المسألة؟ نعم، خلاف الشيخ إبراهيم ابن سليمان القطيفي رحمه الله أيضا، الذي قال بأن أصل شرطية القدرة على التسليم لا وجود لها. الحق وين؟ بدنا نوصل إلى نتيجة. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول مسألة العبد الآبق هو مثال، صح لولا؟ مثال، وإلا الحيوان إذا كان ضال نفس الحالة، ما عنده قدرة على التسليم. الشيء إذا كان ضائع نفس الحال، ما عنده قدرة على التسليم. المال إذا كان مغصوبا أو مسروقا نفس الحالة، ما عنده قدرة على التسليم. وبيع العبد الآبق منفردا هو مصداق من مصاديق المثمن الذي لا قدرة للبائع على أن يسلمه للمشتري. شنو الفرق بين العبد الآبق وبين الحيوان الضال وبين الكتاب الضائع وبين المثمن المسروق وبين العين المغصوبة؟ شنو الفرق؟ الكل، شنو الكل؟ لا قدرة على التسليم. والكل اكو احتمال ولو ضعيف ان يرجع لو ما يرجع، اكو احتمال يرجع. العبد الآبق يرجع، الدابة الضالة ترجع، الكتاب الضائع نلقاه، والمغصوب نرجعه، والمسروق نرجعه. اذا ذن كلهن مصادق متعددة الى مفهوم واحد، وهو المثمن الذي لا قدرة على التسليم. هذا واضح؟ جيد. يقول بس عندي ملحوظة، الكتاب الضائع هل يمكن أن يستفاد منه؟ المشتري إذا اشترى كتابا ضائعا يقدر يستفاد من عنده؟ كلا كلا. الدابة الضالة، إذا إنسان اشترى دابة ضالة يقدر يستفاد من عندها؟ كلا. قطعة من الذهب مسروقة إذا اشتراها إنسان هل يستطيع أن يستفاد منها؟ كلا، مسروقة عند السارق. سيف مغصوب غصبه الظالم، غصبه السلطان، غصبه الجائر، غصبه إنسان قوي، سيف مغصوب، أجي أنا أشتري سيف مغصوب هل أستطيع أن أستفاد من عدة؟ شنو الجواب؟ كلا، لا أستطيع. ولكن السؤال، إذا عبد مملوك وأبق وأنا أشتري عبدا آبق أقدر أستفاد من عدة لو ما أقدر؟ الجواب نعم، نعم، العبد الآبق يستطيع المشتري أن يستفاد من العبد الآبق. كيف؟ يعتقه. مثلا أنا مطلوب كفارة، كفارة الظهار، عتق رقبة أو إطعام أو إفطار يوم متعمد من شهر رمضان، شنو كفارة؟ مخيرة. بس الخصلة الأولى المعروفة عتق رقبة، فأروح الزيت أقول له أريد أشتري عبد من أجل أن أعتقه كفارة بسبب الظهار أو بسبب الإفطار، والعبد ينباع بألف دينار. فقال لي عندي عبد آبق أمس أبقه، والعبد الآبق ينباع رخيص، ينباع بمئة دينار، اشتريه وعتقه. يصير لو ما يصير في مسألة الكفارة؟ يصير. إذن هو عبد آبق أشتري، أقدر أستفاد من عده لو ما أقدر أستفاد من عده في مسألة الكفارة؟ فإذن العبد الآبق ليس كالحيوان الضال، ليس كالكتاب الضائع، ليس كالسيف المخصوب، ليس كقطعة الذهب المسروقة. تلك المصادق لا يمكن الاستفادة منها بحال من الأحوال، أما العبد الآبق يمكن الاستفادة منه عندما يعتق بدل الكفارة. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله حيث قال: لكن يمكن أن يقال بالصحة في خصوص العبد الآبق لحصول الانتفاع به بالعتق، خصوصا مع تقييد الشيخ الإسكافي رحمه الله بصورة الضمان البائع، فإنه ينتفع به الغرر عرفا. إذن يجوز بيع العبد الآبق منفردا لإمكانية الاستفادة منه بواسطة عتقه، خصوصا مع ما ذكره الشيخ الإسكافي رحمه الله أننا نشتري العبد الآبق مع ضمان من؟ مع ضمان البائع. زين، إذا أشتري العبد الآبق وأعتقه والبائع ضامن، أكو غرر لو ماكو غرر؟ بعد ماكو غرر، ينتفي الغرر. فما هو رأيكم؟ قال: لكن سيأتي ما فيه. قال هذا الكلام خوش كلام، بس ترى يرد عليه، يرد عليه بعض الإشكالات ستأتي إن شاء الله عز وجل. قال: فالعمدة الانتفاع بعتقه، وله وجه، يعني الانتفاع بعتق العبد الآبق وجه لا بأس به. لولا النص الآتي، عندنا رواية سوف تأتي إن شاء الله عز وجل، يقول هذه الرواية هي التي تدل على عدم جواز وعدم صحة بيع العبد الآبق. الرواية تجدوها في بداية مسألة بيع العبد الآبق مع الضميمة، هناك إذا تراجعون صحيحة رفاع النخاس، صحيحة رفاع النخاس. قلت لأبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها، إلى آخره. قال: جارية آبقة أشتريها وأنا أبحث عنها، أنا أدور عنها؟ قال: لا يصلح، إلى آخره. يقول عندنا رواية تدل على عدم صحة شراء وبيع العبد الآبق، هذا الذي أشار إليه، لولا النص الآتي، يعني صحيحة رفاع النخاس. وبعد والإجماعات المتقدمة، الإجماعات السابقة التي ذكرناها أيضا تدل على عدم صحة بيع العبد الآبق. فش راح يصير عندنا هنا؟ ش راح يصير؟ لاحظ، بيع العبد الآبق منفردا لا يصح، سواء احتملنا أن نجده أو لم نحتمل ذلك. سؤال: فإذا حصلنا على منفعة من شرائه وهي العتق، صحيح هو آبق الآن، أبقى إن عتق وبذلك حصلنا منفعة، لو ما حصلنا منفعة حصلنا منفعة، فما هو قولكم في أن نبيع العبد الآبق أو نشتري العبد الآبق ونحصل منفعة من شرائه وهو العتق؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله: هذا وجه لا بأس به، ولكن هذا الوجه خلاف الرواية الصحيحة وخلاف الإجماع، مع أن قابلية المبيع لبعض الانتفاعات لا تخرجه عن الغرر. يقول: ثم أكو ملحوظة. شنو الملحوظة؟ العبد المملوك كم منفعة له؟ العبد المملوك كم منفعة له؟ مثلا 100 منفعة، يقرأ لي، يكتب لي، يخيط، يطبخ، يزرع، يسقي، يخدم، ومن ضمن المنافع شنو؟ أن يعتق بدل الكفارة. إذا كان العبد آبق كم منفعة له؟ واحدة فقط. لا أقدر أخليه يطبخ لي ولا يكنس لي ولا ينظف لي ولا يخيط ولا هم يحزنون، وإنما منفعة واحدة أستطيع أن أستثمرها عندما يكون آبق، وهي أن أعتقه بدل الكفارة بس. فشنو صار عندنا؟ صار عندنا العبد غير الآبق له 100 منفعة، والعبد الآبق له منفعة واحدة. يقول: لما العدد يتحول من 100 إلى 1، هذا ما يسبب غرر؟ يسبب غرر. لذلك قال، شوف عبارته: مع أن قابلية المبيع، يعني العبد الآبق، لبعض الانتفاعات. من بعض الانتفاعات؟ قابلية علما للعتق، لا تخرجه عن الغرر. يعني نفس الحالة، يصير غرر نفس الشيء، يبقى الغرر والجهالة موجودة. بلي، احتمال أول ما شرد مات، هذا ما في احتمال، ما ندري. هو بمجرد أن خرج، ومجرد أن خرج وقع في بئر فمات، احنا لبعنا بعده هو قاعد يهرب، فقلنا اعتقده. هذا محتمل أو ما محتمل؟ محتمل. احتمال أول ما اشتريته قبل ما أعتقه أموت، قبل ما أعتقه أموت. احتمال أشتريه وأبدل رأيي، طبعاً ما اشتريته بقيد أنا أعتقه، اشتريته على مدى أعتقه وين؟ فيما بيني وبين نفسي. اشتريته ثم بدلت رأيي، اشتريته وأعتقه ثم تبين شنو؟ ما عندي أموال، مفلس. هذا أصل الشراء إيش راح يصير فيه؟ أصل الشراء يصير فيه محل إشكال. هاي كل أمور واردة، وين كانت بعيدة بس واردة أو غير واردة؟ واردة. إذن أكو غرر في الجملة، غرر موجود بما أنه آبق وما أعرف حالته، فالغرر ما زال موجودا وقائما في الجملة. لذلك قال: وكما لا يجوز جعله مثمنا، لا يجوز جعله منفردا ثمنا لاشتراكهما في الأدلة. يقول هسه احنا كلامنا كله لما نقول بيع العبد الآبق باطل، يعني شنو بيع العبد الآبق؟ يعني العبد الآبق مثمن، مثمن. بعت عبدي الآبق، يعني العبد الآبق مثمن مبيع. يقول السؤال الآن: إذا واحد جعل العبد الآبق ثمن، ثمن، فيعني أجي الواحد أقول له: بكم هذه الدابة؟ يقول لي: ب100 دينار. فأقول له: أشتري منك الدابة بعبد آبق؟ يعني الدابة شو تصير؟ مثمن، مثمن. والعبد الآبق شو يصير؟ ثمن. يصير له ما يصير؟ قال هم ما يصير. نفس الإشكالية. لذلك قال وكما لا يجوز جعل العبد الآبق مثمنا كذلك لا يجوز جعله منفردا ماذا؟ ثمنا. عليكم السلام. مشكور. كما لا يجوز أن يكون العبد الآبق مثمن كذلك لا يجوز أن يكون العبد الآبق ماذا؟ ثمن. لماذا؟ قال لاشتراكهما في الأدلة، يعني نفس الأدلة التي منعت أن يكون العبد الآبق مثمن نفسها منعت أن يكون العبد الآبق ثمن. ثم قال رحمه الله وقد تردد الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة الدمشقية في جعله ثمنا بعدم الجزم بمنع جعله مثمنا، وإن قرب أخيرا المنع منفردا. الشهيد الأول رحمه الله في كتابه اللمعة الدمشقية ماذا قال؟ قال أولا أنا لا أجزم بأن العبد الآبق لا يصح أن يكون مثمن، وبناء عليه أنا أتردد هل يجوز أن يكون ثمن أو لا يجوز أن يكون ثمن، متردد في ذلك. بعدما لم يجزم وبعدما تردد ماذا قال؟ والأقرب أنه لا يباع منفردا. يعني جزم ما عنده وعنده تردد، بعدين أراد أن يتخلص من عدم الجزم ومن التردد بالأقربية. ولعل الوجه، يعني وجه تردد الشهيد الأول رحمه الله، الاستناد في المنع عن جعله مثمنا إلى النص والإجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن دون نفي الغرر الممكن منعه بجواز الانتفاع به في العتق إلى آخره. يقول هل تعلمون لماذا تردد الشهيد الأول رحمه الله في ذلك؟ يعني الشهيد الأول ماذا قال؟ قال عندي تردد في جواز أو عدم جواز جعل عبد الآبق ثمن. تردد عندي. يعني شنو تردد؟ يعني عند تعارض بين الأدلة لم يصل إلى نتيجة من هذا التعارض، صار عنده تردد. ليش تردد عندك؟ يقول حسب إحساسي، حسب فقاهتي، أن الأدلة التي دلت على عدم جواز وعدم صحة بيع العبد الآبق منفردا وهي الإجماعات، ما شكله الإجماعات وبعد شنو؟ والنصوص. الإجماعات مرت سابقا، والنصوص ماذا قلنا؟ صحيحة رفاع النخاس التي سوف تأتي إن شاء الله عز وجل. يقول الإجماعات والنصوص حسب فقاهتي أرى أنها ناظرة إلى كون العبد الآبق مثمن مبيع وليست ناظرة إلى كونه ثمن. يقول أقرأ الرواية تدل على أن العبد الآبق مثمن، والإجماعات تدل على أن العبد الآبق مثمن، أما أن العبد الآبق لا يجوز أن يكون ثمن فلا دليل، ماكو دليل. فقال ولعل وجه التردد الاستناد في المنع عن جعله، يعني عن جعل العبد الآبق مثمنا إلى النص والإجماع الممكن دعوى اختصاصهما، يعني أكو دعوى اختصاص النص واختصاص الإجماع بمن؟ بالمثمن. يعني العبد الآبق لا يكون مثمنا دون نفي الغرر الممكن، يعني دليلنا الإجماع والناس شي يولد أن العبد الآبق لا يكون مثمن والسكوت عمن سكوت عن كونه ثمنا، يقول لعل دليله هذا. بس احنا شنو دليلنا؟ اذا اريد نجيب دليل يشمل الثمن ويشمل المثمن، شنو هو الدليل؟ الغرض. كما ان هناك غرض لو كان العبد الآبق مثمن، نفس الغرض موجود لو كان العبد الآبق ثمن. قال دون نفي الغرر الممكن منعه، يعني منع الغرر بجواز الانتفاع به في العتق. يقول واذا قلنا للشهيد الاول رحمه الله ان دليل عدم جواز كون العبد الآبق لا ثمن ولا مثمن، شنو الدليل؟ نفي الغرر. شي جاوب؟ يقول نفي الغرر منفي ببركة الانتفاع بالعبد المملوك الآبق في مسألة العتيق بما وضحناه قبل قليل. ويؤيده، يعني ويؤيد ما استند إليه الشهيد الأول رحمه الله، ويؤيد ما استند إليه الشهيد الأول رحمه الله في تردده عندما منع من وضوح أن يكون العبد الآبق ثمن، قال ماكو وضوح في هذا المنع. ويؤيده حكمه بجواز بيع الضال. الشهيد الأول رحمه الله ماذا قال؟ يجوز بيع الحيوان الضال، إذا حيوان خرج وظل الطريق يقول يجوز بيعه. ويؤيد حكمه بجواز بيع الحيوان الضال والحيوان المجحود، يعني هذه الدابة لي هي موجودة عند من؟ عند زيد. زيد أعطني دابتي، قال لا الدابة لي، جحد الدابة، هل يجوز أن أبيعها وهي تحت يد غاصب؟ نفس الحالة لا. المجحود طبعا محققة، المجحود حكمه بجواز بيع الضال والمجحود والمحجور، محجور ما له معنى، مع خفاء الفرق بينهما وبين الآبق، مع خفاء الفرق بين الضال والمجحود من جهة، وبين من؟ وبين الآبق من جهة أخرى. يقول الضال والمجحود والآبق كلهن شنو؟ لا يستطيع المالك أن يسلمهن، لا الآبق يقدر يسلمه ولا الضال يقدر يسلمه ولا المجحود يقدر يسلمه أيضا. وبين الآبق في عدم القدرة على التسليم، إذا كلهن ما يقدر يسلمهن، ليش الآبق ما يصير يبيعه والضال يصير يبيعه والمجحود يصير يبيعه؟ بعض الفقهاء قالوا إن الآبق هارب وأما الضال طالب، يعني الضال يريد يرجع بس ما يندل، صح لو لا؟ والمجحود يريد يرجع بس ما يندل أو ما يقدر بسبب الظالم أو الغاصب، أما الآبق هو شارد، ذهب بإرادته وهرب بإرادته على أي حال. ثم قال ونظير ذلك، يعني ونظير ذلك شنو؟ يعني التفكيك بين الآبق والضال. فقيل بأن الآبق لا يباع منفردا والضال يباع منفردا، والحال أننا فرقنا بأن الآبق شارد هارب وأما الضال طالب. ونظير ذلك ما في التذكرة، حيث ادعى أولا الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرر، ثم قال العلامة رحمه الله في التذكرة والمشهور بين علمائنا المنع من بيع الآبق منفردا، إلى أن قال العلامة رحمه الله في التذكرة وقال بعض علمائنا بالجواز، يعني بجواز بيع العبد الآبق منفردا. قلنا منو بعض علمائنا؟ منو؟ شيخ الإسكافي رحمه الله، وحكاه العلامة رحمه الله في التذكرة عن بعض العامة أيضا، ثم ذكر الضال ولم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفردا، واشتراط الضميمة. نفس الحالة العلامة رحمه الله في التذكرة أيضا يفرق بين الآبق وبين من؟ وبين الضال، فيقول لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا، بس لما يجي للضال يقول يجوز أن يباع منفردا و ومع الضميمة، فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر والتوجيه يحتاج إلى تأمل. يقول صار عندنا تناقض في الكلام، فقرات الثلاث اكتبهن، أعطيك يان فقرة فقرة حتى نشوف شلون اكو تناقض بين الفقرات الثلاث. الفقرة الأولى الإجماع على أن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع، هذا ذكر العلامة رحمه الله، لو ما ذكره ذكره الإجماع، هاي الفقرة الأولى الإجماع على أن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع، هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية بيع العبد الآبق منفردا باطل، بيع العبد الآبق منفردا باطل عند المشهور، صحيح عند الشيخ الإسكافي رحمه الله. فقرة ثانية بيع العبد الآبق منفردا باطل عند المشهور، صحيح عند الشيخ الإسكافي رحمه الله. النقطة الثالثة أو الفقرة الثالثة تردد العلامة في جواز بيع الضال من عدم جواز بيعه، تردد العلامة في جواز بيع الضال من عدم جواز بيعه، لأن العبارة ما تاكذا ثم ذكر الضال ولم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفردا واشتراط الضميمة، يعني هذا محتمل وهذا محتمل، يعني تردد لا مو تردد، إذا عندي احتمالين يعني شنو عندي؟ يعني عندي تردد. فتردد العلامة في أن العبد الآبق، العبد الآبق أو الضال عفوا الضال، الضال هل يباع منفردا محتمل أو يباع مع الضميمة محتمل أيضا. إذن الفقرة الثالثة تردد العلامة في جواز بيع الضال من عدم جواز بيع الضال منفرد، يجوز بيع لو ما يجوز بيع منفرد، قال من المحتمل أن يجوز بيع منفرد ومن المحتمل أيضا لا يجوز بيع منفرد إنما يباع مع الضميمة، هذا واضح جيد، لأن الثلاثة متناقضات بعض مع البعض الآخر، الأول يناقض الثاني والثالث والثاني والثالث يناقض الأول، لذلك قال فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر والتوجيه يحتاج إلى تأمل. إذا تأملنا نطلع بنتيجة، شنو حاصل النتيجة؟ إن الفقرة الأولى كبرى والثانية والثالثة صغرى، يعني الفقرة الأولى فقاعدة عامة، ماكو مانع هذه القاعدة العامة أن يكون فيها بعض الاستثناءات. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اللهم صل على محمد وآله.